العالم القدوس السلام هدانا بفضله للإسلام وأنعم علينا بسواب الإنعام. أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، هذا هو اليوم الثاني من هذه الدورة العلمية المباركة التي تربمها جمعية الأصغر. محاضرة هذه الصبيحة بإذن الله تعالى ستكون بعنوان خلق الرحمة وأهميته في تربية الطفل، والتي سيلقيها على مسامعنا شيخنا الفاضل الشيخ عز الدين الرمضاني حفظه الله ورعاه. فنرحب بالشيخ بحلوله ضيفا عندنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ خير الجزاء على تحمله أمام السفر وتلبية هذه الدعوة وجعلها في ميزان حسناته. فبدون إطالة يتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما تفضل الأخ الكريم في كلمته التي افتتح بها هذا المجلس، والتي أشار فيها إلى موضوع الكلمة أو موضوع المحاضرة، وهي المتعلقة بجانب هام من جوانب التربية والتأديب، والتي تخص عالم الأطفال أو عالم الأولاد. هذا الموضوع له أهميته في حياة الناس جميعا، وفي حياة الأمة، وفي حياة المسلمين أفراد وجماعات، لأن الواحد منا كان طفلا ومر على هذه المرحلة وعاش وقائعها وأحداثها، ولا شك أنه قد ارتصمت في حياته بعض المواقف التي أثرت فيه سلبا أو إيجابا، وربما انطبعت ونمت شخصيته فيما بعد على ما كان قد لقنه وهو في الصغر، من حيث يشعر أو لا يشعر. ولهذا قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعلمه التدين أقربوه. وقد ذكر الحكماء والعلماء والمربون والمعلمون أن الاهتمام بالطفل وحسن رعايته وتوفير المحضن اللازم لتربيته وتأديبه هذا من الضروريات، ومن الأمور التي ينبغي أن يسعى جميع المسلمين إلى الاهتمام به والعناية به. وكل واحد منا بعد أن كان طفلا يصير بعد ذلك أبا، وتصير المرأة أما. إذن فلها جانب من هذه الرعاية والمسؤولية تجاه هؤلاء الأبناء. وكذلك المعلمون والمربون في المدارس لهم هذه المهمة وهذه الوظيفة، وهي القيام على الناشئة وتربيتهم وتأديبهم. وكما لا يخفى عليكم أن الأولاد أو البنين والبنات هذه من نعم الله عز وجل على عباده. امتن الله عز وجل على عباده بنعمة الأولاد كما امتن عليهم بالنعم الأخرى، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة. وما أكثر نعم الله عز وجل على عبيده، والله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أشار الله عز وجل إلى هذه النعمة في بعض الآيات، كقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في معرض ثنائه على عباده الذين استقاموا على نهجه والذين أضافهم إليه إضافة التشريف، لما قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا بعض صفاتهم الخلقية أو الأخلاقية، وهي صفات تحلية وصفات تخلية، صفات تحلوا بها وصفات تخلوا بها، تخلوا عنها. فمن صفات التحلية ما جاء في ما نسب إليهم من ذلك الدعاء، قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالإنسان قد لا يشعر بلذة الحياة ولا طيب العيش إذا لم يكن له أولاد، وقد يزيد هناؤه وتعظم سعادته إذا صلح أبناؤه أكثر فأكثر، لأنه إذا رزق الأولاد ولم ينشأوا النشأة الصالحة ربما أتعبوه وأضروا به، حتى ربما تمنى أنه لم يولد له، كما قال الشاعر المتشائم أبو العلاء المعري وهو لم يتزوج خشية أن يرزق الأولاد ولا يأتون على ما كان يؤمل. وهذه في الحقيقة نظرة تشاؤمية، كما يقول: أرى ولد الفتى عبئا عليه لقد سعد الذي أمسى عقيمة، فإما أن تربيه عدوا وإما أن تخلفه يتيما. ونحن لا نشاطره الرأي، أنت عليك ببذل الجهد في إصلاح ذريتك وتنبيههم وإصلاحهم، ثم بعد ذلك يكون الأمر لله تبارك وتعالى. المهم أنك تسعى بجهدك لإصلاح أولادك، توفر لهم الأسباب التي تجعلهم رجالا. ولا شك أن كل إنسان ولا سيما الوالد والوالدة لهم مشاعر رقيقة تجاه أبنائهم وعاطفة جياشة، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الآباء والأمهات على حب الأولاد، هذا شيء لا ينكر. حتى قال الشاعر: إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أودعها في قلوب الآباء والأمهات، يحبون أولادهم ويبالغون في حبهم. وتربية الأولاد ليست بالأمر السهل وليست أيضا بالأمر الصعب المستحيل، وإنما هذا يقتضي منا أن نكون نبهاء ومتفطنين ويقظين، ويجب علينا أن نسهر على تربيتهم وعلى تأديبهم. مع دعاء الله سبحانه وتعالى لأن يهديهم وأن يصلحهم. هذا أمر ينبغي أن يكون. فالأولاد ونعمة البنين والبنات هذه أمانة الله سبحانه وتعالى عندنا، فلابد من القيام بها والسهر عليها والحفاظ عليها لأنها درة ثمينة. والأولاد أيضا ودائع الأمة إلينا، سلمتهم إلينا لنردوهم إليها رجالا، وقدمتهم إلينا هياكل لننفخ فيها الروح وأوعية لنملأها بالعلم والفضيلة. هذا هو الواجب. فإذا سرنا فيهم بسيرة أسلافنا الصالحين من توفير التربية السليمة والتعاليم القويمة، وجنبناهم مسالك الفجور والغواية، نكون قد أصلحناهم ووفرنا لهم الصلاح لأنفسهم ولأمتهم. لأن أطفال اليوم هم شباب الغد، وشباب الغد هم رجال هذه الأمة. ولهذا لابد من الاهتمام بهم. المربون وعلماء التربية وأهل السلوك تكلموا وكتبوا ونبهوا من خلال ما كتبوا ودونوا وجمعوا الأسباب أو الوسائل التي بها تضمن التربية السليمة لهؤلاء الأولاد. والموضوع الذي بين أيدينا هو فيما يتعلق بخلق الرحمة وأهمية هذا الخلق في إعداد الطفل أو تربية الناشئة، وهذا جانب مهم لا ينبغي أن يغفل. وأنتم تعلمون أنه قد جاء في نصوص شريعتنا الغراء نصوص كثيرة تحث على التحلي بخلق الرحمة وجعل الرفق دعامة المعاملات أو التعامل بين خلق الله تبارك وتعالى. وهذا من الأهمية بمكان. ومع ذلك فقد جاءت نصوص أخرى في إطار خاص لا تقل شأنا وأهمية، فيها دعوة وحث وحض على التحلي بخلق الرحمة تجاه الأولاد، بالرحمة بهم والعطف عليهم والرفق بهم والشفقة عليهم. وجاءت هذه النصوص أيضا لتحذر من المعاملة القاسية تجاه الأطفال وسلوكات الغلظة والجفاء ومواقف ومواطن التصلب والتزمت لما لها من الآثار السيئة السلبية على حياة الطفل، والتي قد تؤدي به إلى الخيبة والخسران وسوء الطوية. ونحن إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية التي في الكتاب وخاصة ما جاء منها في السنة وفي آثار السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، نجد أن الأمر أكثر مما قد نتصوره. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأحاديثه إلى الناس القولية منها والفعلية فيها دلالة واضحة على وجوب التحلي بالرحمة إذا أردنا إصلاح الأولاد. وإذا جعلنا مكان الرحمة القصوى والغلظة والجفاء فإنه كما قيل في المثل العربي المعروف إنك لا تجني من الشوك العنب. معروف حقيقة لدينا ولديكم أن الرحمة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى المرحوب، لكن أحيانا قد تتخذ صفة القسوة أحيانا وهذا لا يخرج عن كونها رحمة. فمثلا الأطفال لما يكرهون على الدراسة أو يحثون على حفظ الدروس زجرا، هذه لا نقول أنها قسوة، وإنما هي رحمة، لأنهم لو تركوا لأهوائهم لقتلهم اللهو واللعب، ولا نشأوا لا يحسنون صنعا. ولهذا نقول أن الرحمة لا كما يفهمها البعض ليست لينا يطلق فيها الحبل على الغارب، وليست حنانا لا عقل معه، ولا شفقة تتنكر للعدل والنظام، وإنما هي عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعا، وسياسة تضع الولد في مأمن من النزعات الخاطئة والتصرفات السلبية. ولو بحثنا في النصوص الشرعية نجد مثلا في طليعة هذه النصوص الوصية النبوية لنبينا عليه الصلاة والسلام الذي حث على خلق الرحمة ورغب فيه، وجعل من الذين يستحقون الرحمة البنات. النبي صلى الله عليه وسلم راعى فيهن هذا الجانب لضعفهن، لرقتهن، لسرعة تأثرهن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد، قال: من كان له ثلاث بنات يأويهن ويكفيهن ويرحمهن وجبت له الجنة. من كان له ثلاث بنات، وكذلك إذا كان له أولاد، لكن خص البنات لهذا الأمر الذي ذكرنا، فهن في حاجة إلى الرحمة أكثر من الأولاد. قال: من كان له ثلاث بنات، والخير قد يكون في البنات وقد يكون في الأولاد وقد يكون فيهما معا. ولهذا لا داعي للحزن والتأسف من هذا العطاء ومن هذه الهيبة التي يهبها الله عز وجل لعباده. هذا يرزقه الأولاد، وهذا يرزقه البنات، وهذا يرزقه البنات والأولاد، وهذا لا يرزقه شيئا، كما قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذا عطاء، هبة من الله عز وجل، لا اختيار للإنسان فيها، الله عز وجل هو الذي يهب، الله عز وجل هو الذي يهب. ولهذا يقال أن رجلا، وهذا كانت عادة في الجاهلية، أنهم كانوا لا يريدون البنات كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يقتلون البنات حياء واستحياء من الناس. نعم كما قال الله عز وجل: ليس الذكر كالأنثى، لكن قد يكون الخير كل الخير في البيت إذا صلحت، كما قيل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، أعددت شعبا طيب الأعراق. فيقال أن رجلا تزوج بامرأة وكانت لا تلد له إلا البنات، فطلقها، وبينما هي في البادية في خيمتها ترضع بناتها وتحسن إليها، إذ هو مر فسمع امرأة تقول وهي تبكي حظها وتأمل في أن ترجع إلى زوجها، والأمر ليس بيدها، كانت تقول وهي تتحدث عن زوجها، لكن لما سمع هذا المناجات وهذا الكلام منها أشفق عليها وأرجعها. فكانت تقول: ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك بأيدينا، إنما نحن كالأرض للزارعين، إنما نعطي ما ألقي فينا. فعرف أن الأمر ليس بيده ولا بيدها، الأمر لله عز وجل. وشاهد في هذا أن الصلاح كما يكون في الأولاد يكون في البنات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خص البنات بمزيد من الرحمة، قال من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن، جاء في بعض الحديث ويرزقهن من جيدته يعني من ماله، قال ويرحمهن. إذن ليست المسألة في توفير الرزق وفي الكفاية وفي الإيواء وفي الطعام والشراب، هذه لا تكفي، هذه تربية لكن تربية ناقصة، وهذا قد يحتاجه كل صغير حتى في الحيوان يوجد، لكن الرحمة وخاصة إذا جاءت من البشر ينبغي أن تكون رحمة بعيدة عن القسوة وبعيدة عن الجفاء وعن التصلب والتزمت وما إلى ذلك من الأخلاق الرديئة. قال ويرحمهن وجبت له الجنة، إذن جعل من أسباب دخول الجنة الرحمة بالأطفال، حتى قال رجل وثنتين يا رسول الله، قال وثنتين. فلهذا لابد لكل والد ولكل معلم ولكل مربي إذا جعل بين يديه الأولاد أو البنات أن يسعى إلى إيصال هذه الرحمة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب كل إنسان، التي بها يرحم الإنسان ويرحم الجماد ويرحم الحيوان، فكيف يضيق الإنسان ما وسعه الله عز وجل عليه؟ والإنسان بقدر ما يوصل رحمته إلى الغير تصله رحمة الله عز وجل، إذ الجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، قال من لا يرحم لا يرحم، هذا من جوامع كلمه، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، يعني تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرحمة بالصغير هذا من أولى الأولويات، لا بد أن يتوفر في الأمة وعند المربين، وهذه الرحمة لها مظاهر كثيرة، مظاهرها كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم خير مثال للمربي الصالح، سواء كان هذا مع أبناء بناته أو كان مع صبيان المسلمين. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وهو في صحيح مسلم بمعناه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها جاءتها امرأة ومعها صبيان، فأعطتها عائشة أم المؤمنين ثلاث تمرات، فأعطت لكل صبي تمرة وأخذت تمرة لنفسها كي تأكلها، فنظر الصبيان إلى أمهما وقد أكل كل واحد منهما تمرته، فلما نظر إليها عدلت وأخذت تلك التمرة وشقتها إلى نصفين وأعطت كل صبي نصف التمرة، وخرجت المرأة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بما رأت وكأنها تعجبت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يعجبك من ذلك، لقد رحمها الله برحمتها صبييها، رحمها الله، إذن الجزاء من جنس العمل، بقدر ما ترحم ترحم. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد في تعاملهم مع أبنائهم يغيبون الرحمة ومظاهر الرحمة. نعم قد يحدث الإنسان شيء من الاضطراب من الغضب، كثرة المشاغل لا تجعله هادئا في بعض الأحيان، لكن هذا حتى وإن صدر منه الخطأ في التوجيه أو صدرت منه الكلمة النابية بدل أن تكون الكلمة البالية، لكن ينبغي سرعان ما يتراجع، لسيما إن كان مخطئا، حتى يأخذ هذا الولد ويعامله بالرحمة، لأن الرحمة تؤثر فيه. ولهذا نشأ بعض الأبناء والأولاد يكرهون آباءهم ويكرهون أمهاتهم، لأنهم في كل شيء وفي كل فعل وفي كل خطأ يقعون فيه عمدا أو جهلا إلا وزجروا، إلا وضربوا، إلا ولعنوا، إلا وعوقبوا، عقوبة أكثر من الجناية. ولهذا من الأخطاء التربوية السلوكية أن يعاقب الوالد ولده على جرم أو على خطأ أكبر مما وقع فيه. ولهذا لابد أن يعامله بالرحمة وأن يرحمه، لأن هذه الرحمة سترجع إلى صاحبها. فهو قد يبتلى في بعض الأحيان ببعض الأمور وفي بعض المواقف يحتاج إلى أن يرحم من طرف الغير، فلا يجد الرحمة أمامه، لأنه هو منعها أولاده وأقرب الناس إليه وهو أولاده، فيمنعه الله عز وجل منها، لأنه هو الذي منعها عن غيره، فمنعه الله عز وجل بها. من لا يرحم لا يرحم، وهذا أمر لابد أن يفهم. وفي هذا الموضوع يحبذ أن نجعل قدوتنا وأسوتنا في هذا التعامل الرحيم النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مظاهر الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد كثيرة وكثيرة جدا، وقد أردت أن أحصي بعض ما جاء من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالأولاد والصبيان، فطال الوقت ولم أجمع إلا القليل لكثرتها. ولو وقفنا على كل حادثة أو واقعة أو حديث نستخرج فوائده وأحكامه لطال بنا الحديث، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. مظاهر الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم للأولاد والأطفال كثيرة وكثيرة جدا، يمكن أن نذكر بعضها على سبيل المثال. من ذلك تقبيله عليه الصلاة والسلام للصبيان ومعانقته له، وهذا ورد كثيرا في الأحاديث القولية وفي الأحاديث الفعلية أيضا. جاء في الصحيح وفي البخاري على ما أظن أو يغلب عليه الظن أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عجبا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان وصحابته يفعلون ذلك لأنهم تربوا على يد النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتهم، فقال لنا صبيان فما نقبلهم؟ العربي تعجب، قال نحن أيضا لنا صبيان وعندنا أولاد لكن لا نقبلهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي؟ قال أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا يرحم لا يرحم. محل شيء أو أملك، هذا استفهام استنكاري، مراده النفي، بمعنى أي لا أقدر ولا أستطيع أن أجعل في قلبك الرحمة بعد أن نزعها الله منك. أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وأطرف من هذا ما جاء أيضا في الصحيح، أظن في الصحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس التميمي رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين فقال كلمته المشهورة: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. 10 من الولد ما قبلت أحد منهم، أنه أعرابي، والأعراب جبلوا على ماذا؟ على شيء من الغلظة والجفاء، وهذا معروف، وهذا بالحق لا ينقصه من قدرهم، لأن سكان البادية والأعراب عندهم خصال وخلال وصفات حميدة لا يدانيهم ولا يساويهم ولا يماثلهم أهل الحضر فيها، ولهم أيضا معايب أيضا قد يتنزع عنها أهل الحضر، وللحضر أيضا عيوب ومثالب، ونحن نأخذ من هذا وهذا ما وافق الشريعة وما حقق المصالح الدينية الشرعية فهذا الذي يؤخذ به ويعدل عن الشيء الآخر. الأمير عبد القادر الجزائري عنده حد قصيدة يتكلم فيها على البدو وينتصر لهم، ومن جميل ما قال في شعره هذا، يقول عن أهل البادية: وصحة الأجسام فينا غير خافية، والعيب والداء مقصور على الحضار. لو كنت تعرف ما في البدو تعذرني، لكن جهلت وكم في الجهل من ضرري. وهي قصيدة جميلة يعني في مدح أهل البادية، يعني هذا حتى أصحح شيء من الكلام ومن التصورات. فالصحابي الجليل رضي الله عنه الأقرع بن حابس التميمي قال: والله إن لي عشرة من ما قبلت أحدا منهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الموجزة، وهي من جوامع الكلمة: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رحمته أنه كان يقبل الصبيان ويعانقهم. وقد جاء أيضا في حديث لما قال أحد الصحابة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشون لدعوة دعاهم إياها صحابي، قال: فبينما نحن في الطريق إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسين ابن علي ابن فاطمة رضي الله عن الجميع يلعب، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبسط عليه يداه فجعل يفر من هنا وهناك. جاء في الحديث: والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه ويمازحه حتى أمسكه، فجعل يده على ذقنه والأخرى على رأسه ثم اعتنقه وقال: حسين مني من أحبه أحبه الله. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن الشفقة ومن العطف على الصبيان. إذن هذا من مظاهر الرحمة. ولهذا لا بد للإنسان كأب ولا بد للمرأة كأم ألا تغفل عن هذا، لأنه يمثل مظهر من مظاهر الرحمة، لكن ينبغي أن يكون العدل فيه، لأنه قد يخطئ الإنسان ويخطئ الوالد لما يقبل هذا ولا يقبل هذا، ويكافئ هذا ولا يكافئ هذا، ويعاقب هذا ولا يعاقب هذا، لأن مثل هذه السلوكات سلوكات مرفوضة قد تجني على التربية وتجني على الولد. وليس هذا معنى كما قلنا إطلاق التربية وعدم الاهتمام بها، لأن الأم أو الأب ينبغي أن يكون حريصا على تربية ولده وتوظيف خلق الرحمة في هذه التربية. والرحمة ليس معنى السكوت أو الغض عن الخطأ وترك تقويم الإعوجاج أو رد الانحراف إلى أصله، هذا لا. فلو قالت مثلا الأم كما يقول أحد المربين، تقول لأحد أولادها: يا بني خذ مثلا هذه البرتقالة أو هذه الحلوة واحتفظ بها لنفسك وكلها دون أن يراك أخوك، أو إذا قال لك أخوك: من أين أتيت بهذه الحلوة؟ لا تقول بأن أنا الذي أعطيتها إياه. فالأم هنا يمكن أنها تظن أنها قد أحسنت إلى ولدها بإعطائها هذه البرتقالة أو هذه الحلوة، ولكن بتصرفها هذا قد أساءت إليه وجنت عليه. ولا يمكن أن نعد هذا العمل أو هذا التصرف من مظاهر الرحمة بالولد، حتى وإن أعطته ما يفرحه. لكن كم من نقيصة علمته هذه الأم، علمته أن يسرق، وعلمته أن يخفي أشياء عن أخيه، وعلمته الأنانية، وربما علمته الكذب. فالإحسان إلى الولد والرحمة بالولد والشفقة عليه لا تعني في كل ذلك أن يترك لشأنه وأن يسكت عن خطئه أو عن فعله. من مظاهر الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه الصلاة عند سماع بكاء الصبي، وهذا يدل على الرحمة، يعني يكون في الصلاة وهو يريد عليه الصلاة والسلام أن يطيل بالناس الصلاة، ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، أسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة، قال فأتجوز، يعني يختصر الصلاة لا يطيل الصلاة كما نواها ابتداء كراهية أن أشق على أمه. هذا ماذا يدل؟ يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بالأولاد عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، بدأ بهذا الترتيب، قال فإن فيهم الصغير، رحمته كانت متوجهة إلى الصغير. قال: وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء، رواه مسلم في صحيحه. إذن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، فكان إذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته ولم يطل على عادته، وكان يقول أيضا للمسلمين: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير وفيهم الكبير الذي لا يطيق، وفيهم الضعيف الذي لا يقوى على القيام، وفيهم المريض، من باب أولى. إذا صلى لوحده فليطول ما شاء. ولهذا إذا وجدنا من يطيل الصلاة ولا يعبأ بهؤلاء المذكورين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على جهل الرجل وإن كان حافظا لكتاب الله عز وجل، إذا أطال الصلاة ولم يعبأ بمن خلفه، قال فإن فيهم الصغير، هذا محل الشاهد. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله وسلم زيارته للصبيان وعيادتهم له، ثبت في كثير من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أبناء المسلمين إذا مرضوا، بل أكثر من ذلك أنه كان يزورهم، يعني كما يقول أنس بن مالك كان له أخ كان عنده عصفور، والقصة معروفة، كان يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أبا عمير، يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هو طاهر صغير معروف، كان عنده عصفور في قفص. فزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أنس بن مالك وفيهم هذا الأخ الصغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه ويمازحه ويسأل عنه. هذا الحديث قد يقول الإنسان ليس فيه شيء، ذكر منه العلماء حتى أن الحافظ ابن حجر قال: هناك من ذكر له أكثر من 60 فائدة، هذا الحديث أكثر من 60 فائدة من فوائد العلم وأحكام الشريعة، منها ممازحة الصبي وملاعبته ومداعبته والسؤال عن حاله وزيارة الصغار والصبيان، وهي زيارة السنة لا رخصة كما قال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن هذا الطائر الصغير مات فعزه النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما قال له: يا أبا عمر، ما فعل النغير؟ فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور الناس ويزور معهم الصبيان، وهذا دليل شفقته ورحمته بالمسلمين وبالصغار. من ذلك بكاؤه أيضا عليه الصلاة والسلام على موته، وتعرفون قصة بكائه عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم لما مات وكان رضيعا، بكاؤه أيضا على ابن بنته كان عنده وفي حجره يتقعقع يتألم، وحتى مات وفاضت عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له سعد: يا سعد، ما هذا؟ فقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده. بكى عليه الصلاة والسلام لموت الأطفال الصغار والأولاد الصغار، وهؤلاء ليسوا من أبنائه، هم من أحفاده، ابن بنته. وأما إبراهيم فهو ابنه، مات صغيرا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في ذلك: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أيضا مما هو معروف من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان حمله لهم وهو على الصلاة، حمله لهم وهو في الصلاة، مع أن الإنسان لما يكون في الصلاة الأولى أن يحافظ على الخشوع. جاء في الحديث أنه حمل بنت أبي العاص على ظهره وهو في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضعه، وإذا رفع رفعها معه، يصلي وهي بين يديه، فإذا ركع وضعها وركع عليه الصلاة والسلام. وذات مرة جاءه الحسين فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، وصار الحسين بن علي يثب على ظهره، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه من السجود حتى لا يسقط الولد من على ظهره. فقال له الصحابة في ذلك: أطلت بنا السجود؟ فقال: هذا ابني كرهت أن أعجله، يعني تركته يلعب وكرهت أن أعجل عليه اللعب، فلعب حتى ترك ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وهذا في الصلاة. وفي هذا يقول العلماء: مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحرص أشد الحرص على الخشوع في الصلاة الذي هو عنوان الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومع ذلك راعى خاطر الولد وقدمه على المحافظة على الخشوع، لأن كون الإنسان وهو ساجد أو وهو في الصلاة يحمل الولد وهو يلعب قد ينافي الخشوع وقد ينقص من الخشوع، مع أن الاهتمام بالخشوع أولى الأولويات، لكن مراعاة خاطر الولد قدمه هنا النبي صلى الله عليه وسلم على أسباب الخشوع، مما يدل على رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالصبيان وبالأولاد. هذا جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. من مظاهر رحمته أيضا عليه الصلاة والسلام أنه ذات مرة كان على المنبر، وحالة المنبر تعرفونها، يكون الإنسان في شغل شاغل، في حديث، وفي حالة لا تسمح له برؤية الأشياء أو النظر في كل الأشياء، كان يخطب وجاء الحسن والحسين وهما يتعثران في الطريق، عليهما قمصان حمروان، فعندئذ قطع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وخطبته ونزل من على المنبر وأخذهما فوضعهما على وضع كل واحد منهما على ركبته، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى الولدين في مشيهما وهما يتعثران، فهزته هذه الرحمة ودفعته الرحمة لأن ينزل ويقطع حديثه، ولا يقطع مثل هذا الحديث إلا للأمر الجلل، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، ولهذا قطع حديثه ونزل إليهما وأخذهما. هذا أيضا من دلائل الرحمة ومن مظاهر الرحمة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أجل إقامة الحد على الزانية حتى تكمل الرضاعة. المعروف في قصة الزانية أنها لما زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تطهر نفسها من الجناية التي وقعت فيها والفاحشة التي ارتكبتها، جاءتني تقول لي يقيم علي الحد، وكانت حبلة كانت حاملا، فردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضعي، فلما وضعت قالت له ها أنا يا رسول الله. وهذا يدل على ما كان عند هؤلاء الناس من الصحابة والصحابيات من الصدق. امرأة تظل طيلة أشهر وهي عازمة على أن تقدم نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم عليها الحد. وهذه التوبة الصادقة، لم تتغير ولم تتبدل، يعني بخلاف لو أن أحدنا وقع له مثل هذا ربما فكر في الأمر وقال كيف أسمح لنفسي أن أقتل أو أن أرجم أو أن يقام عليه الحد. هي ظلت في تلك المرحلة بطولها صابرة محتسبة تنتظر الوقت الذي تضع فيه حتى تعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقيم عليها الحد. لما وضعت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأمهلها وردها، قال ارضعيه حتى يفطم، يعني حتى يصير بعد ذلك مستقلا في طعامه وشرابه، يأكل مما يأكل الكبار، يعني حتى أرضعته حولين كاملين. وهذا يدل على ماذا؟ على رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان. ونحن الآن قد يقع شيء من سوء التفاهم أو من الهجر أو من الفراق الذي يكون بين الأبوين، بين الرجل وزوجته وبينهما أولاد، لا يفكر الرجل في ابنه ولا تفكر المرأة في ابنها أو بنتها، وربما لأمر تافه ولشيء لا يؤبه له تترك تربية ابنها أو يترك تربية ابنه. إذا كان عند أمه لا يوفر له أو لا يوفر لها ما يقومها من الغذاء والطعام اللازمين، وإذا كانت عند الأب تحرم الأم ابنها من الرضاع. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ما صار عند الناس الآن من هذه القسوة ومن هذه الغلظة والجفاء تجاه فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد. والأصل أن الإنسان يكون رحيما، رحيما بأبنائه. إذا اعتبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة التي زنت جاءت ليقيم عليها الحد أرجعها بسبب ماذا؟ بسبب ولدها. كيف يقيم عليها الحد ويرجمها ثم تترك ولدها إلى الغير وربما لا يجد من يرضعه فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق الرحمة. بل حتى إذا جئنا إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، ما كان ليقول لصبي أو لولد يناديه باسم ليس فيه تحبب وليس فيه رحمة وليس فيه ما يدل على الرعاية والعطف، لا أبدا. مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ركب خلفه كان يقوله يا غلام إني أعلمك كلمات، قال للصحابي الآخر الصغير يا غلام سمي الله وكل بيمينك، كان مع أنس بن مالك قال يا بني، مع أنه ليس ابنه ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بني. هذه الملاطفة، هذا النداء، هذا الخطاب مهم في حياة النفس. الآن صار للأسف الشديد بعض الآباء يتخلون عن تسمية أولادهم بأسمائهم المعهودة، وربما لا يقول له يا ولدي ولا يقول له يا ابني، وربما لم يسمعها منه، وقد تجري على ألسنته ألقاب سوء وكلام بذيء. هناك من الآباء من لا ينادي ابنه إلا بلفظ الحمار مثلا أو يقرد أو يكذا أو يكلب، شيء من هذه من هذه الكلمات البذيئة، من هذه الكلمات النابية، من هذه الألفاظ الجارحة، من هذه التعابير البذيئة، من هذه اللغة المبتذلة التي صارت يعني صار للأسف الشديد خطاب شارع الذي انتقل إلى البيت، فصار الوالد أو الوالدة لا تنادي ولدها بهذه الأسماء، لأن قولك أنت للولد يا بني حتى ولو كان ابن غيرك، لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أنس، قال له يا بني وليس ابنه، يا بني، هذا دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان، وهذا أسلوب من أساليب التربية الراقية، لأن الأولاد جبلوا على محبة من يحبهم وعلى طاعة من يحسن إليهم ويودهم، ولهذا لابد أن نحن أن نعطي لهم هذا العطاء حتى نأخذ منهم ما نريد، لأن نحن نريد من أبنائنا أن يطيعونا، ونريد من أبنائنا أن يستقيموا، ونريد من أبنائنا أن يصلحوا، وأنت إذا لم توفر لهم الصلاح، وأنت إذا لم تكن القدوة الصالحة في تربيتهم، لا يمكن بعد ذلك أن ترى منهم الخير. إذا كان رب البيت للطبل ضاربا فلا تلوم الصبيان يوما على الرقص، كما قال الشاعر، فأنت المرآة وأنت القدوة وأنت الأسوة، ولهذا اعلم أن كل ما يصدر منك من كلام خير أو كلام شر، كلام لطيف أو بذيء، تنعكس صورته على الطفل، ومع التكرار فتلك الصورة أو تلك الكلمة أو ذلك الموقف يترسخ رسوخا قويا في فكر ولدك، فيصير عنده طبع وعنده خلق وسجية، لأنه كما أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فكذلك الأخلاق يجبل عليها الناس. هناك أخلاق الإنسان الله سبحانه وتعالى يرزقه إياها، هذه كما قال الشاعر: وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، وهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشج بن عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. هذا من فضل الله عز وجل على بعض عباده، لكن هناك أخلاق يتعلمها الإنسان بالتمرين والممارسة يتعلمها. فأنت إذا لم تعلم ولدك إلا الجفاء والغلظة وسوء المنطق لا ترث منه إلا مثل هذا، لا ترث منه إلا هذا، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحسن الخطاب. من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد دعاؤهم له ومسحه لرؤوسهم، بل واستغفاره عليه الصلاة والسلام للصبيان، وهذا قد ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور صبيان الأنصار فيسلم عليهم ويدعو لهم ويمسح على رؤوسهم، يزورهم فيدعو لهم: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم بارك له في تجارته، كان يدعو للصبيان، مع أن الصبي قد يقال وما حاجته إلى الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو له. والأحاديث لو أحصيناها في هذا فهي كثيرة وكثيرة جدا. وكان مرة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن وأسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رباه ورضي الله تعالى عنه، فوضعهما كل واحد وضعه على ركبه على فخذه، وقال: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، فدعا الله عز وجل بأن يرحمهما، قال: لأني أنا أعاملهم بالرحمة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذين الصبيين، وقال أيضا للحسين: اللهم إني أحبه فأحبه. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاءه صلى الله عليه وسلم للأطفال هذا أمر مهم جدا، لأن هذا يدل على الرحمة، وهذا في الحقيقة كثير ما يغيب عنا نحن الآباء، يعني أحسن أحوالنا أننا لا ندعو على أولادنا، ولكن ننسى أن ندعو له. والإنسان ينبغي أن يتجنب الدعاء على الأولاد، والذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: ويدعو الإنسان بالخير دعاءه بالشر وكان الإنسان عجولا. ولهذا من رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يستجيب دعاءنا على أولادنا، ومع ذلك جاء التحذير وجاء التنبيه على أن الإنسان لا يكثر من الدعاء على أولاده. كيف يرجو لهم فلاحا وصلاحا وهو لا يدعو لهم بالخير، يدعو لهم دائما بالشر. فالإنسان ينبغي أن يعود لسانه قول الخير ودعاء الخير حتى وإن غضب على الأولاد. يقال أن أحد السلف كان إذا غضب على أولاده يقول اللهم بارك لهم. فقيل لأحد أولاده كيف أن أباك يقول لك بارك؟ قال أنا أعلم أنه الآن في أوج غضبه، يعني من كثرة غضبه يقول اللهم بارك له. يعني انظروا كيف أن الإنسان إذا تحكم في نفسه وملك أعصابه وأدرك أنه مسؤول على تربية أولاده فإنه يعود نفسه على النطق بالكلام الجميل وبالدعاء الصالح حتى في لحظة الغضب. فما بالكم إذا كان في لحظات الهدوء والطمأنينة؟ لا شك أن حاله تكون أفضل من هذه بكثير. ولهذا الإنسان يتجنب الدعاء على الأولاد لأن هذا لا يعبر عن مظهر الرحمة. نعم قد يقول الإنسان أنا لا أفعل هذا إلا عند الغضب، والغضب مسؤول عنه الإنسان، الغضب مسؤول عنه الإنسان. لا يظن الإنسان ويظن المسلم بأنه عند الغضب يفعل ما يشاء وأنه عند الغضب لا يؤاخذ ولا تكتب عليه السيئة. بعض الناس الآن صار مثلا يسب الخالق ويقول أنا كنت في حالة غضب، ويطلق زوجته ويقول أنا كنت في حالة غضب، ويضرب الإنسان ويقتله ويقول أنا في حالة غضب. والله سبحانه وتعالى يؤاخذ الإنسان على أحواله، لأنه إذا وجد الغضب وجد معه العقل. لكن الشيطان غلبك وغلب عقلك، لكن لو كنت عاقلا لما وقعت فيما وقعت فيه. فأنت مسؤول على تصرفاتك ومسؤول على كل ما يصدر منك من قول أو فعل. فكذلك هذه الحالة التي يكون فيها الإنسان مع أولاده ومع أطفاله ينبغي له ألا ينسى هذا التعامل مع أولاده، وأن يعينهم على أن يعدهم رجالا، وأن يتعامل معهم بخلق الرحمة ما أمكن. والحقيقة أن هذا الموضوع يحتاج إلى ربما بسط أكثر من هذا الذي ذكرت، ولكن كما يقال هذا جهد المقل. فهذا الذي كان في حوزتي من كلام في هذا الموضوع، مع اعتقادي أني لم أوفي الموضوع حقه، لكن استجابة مني فقط لدعوة إخواني في هذه المدينة صارعت إلى تلبية النداء والدعوة، وجئت لأسهم بهذه الكلمة المقتضبة القصيرة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك هم الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن كان هناك بعض الأسئلة المتعلقة في الموضوع إذا كان هذا في نظام المحاضرة فلا بأس، وإن كان الأمر غير ذلك فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا دائما أحبذ يعني أن تكون الأسئلة متعلقة بالموضوع، وحتى الإخوة لابد أن يعلموا بموضوع المحاضرات حتى يحضروا بعض الأسئلة التي تكون في الموضوع، لأن الأسئلة التي تكون في الموضوع هي إثراء للموضوع، إثراء وزيادة، زيادة علم وزيادة فهم، أفضل من أن تكون الأسئلة متشعبة في مواضيع أخرى. الأسئلة المباشرة. أنا أخاف من الأسئلة المباشرة في الموضوع. نعم تفضلوا إذا كان واحد يتفضل يتكلم بما يريد. تفضل
شيخ. أنا أحسن الله إليك وجزاك الله خير. نريد من فضيلتكم بيان الطوائف وأحكام الشرعية المتعلقة بضرب
الجرح. هلا هو في الحقيقة هذا من الأهمية بمكان، لكن لم يكن من موضوعي فعدلت عن الكلام فيه. مسألة ضرب الأولاد هذه مسألة في الحقيقة فقهية شرعية ذكر لها علماء ضوابط وذكروا فيها أشياء، وبعضهم قد كتب في ذلك بعض الكلام الذي يصلح أن يعلم وأن يلقن، وأن شروط ضرب الولد 10 شروط، يعني هي بمثل ضوابط، يعني هو استقاها من نصوص شرعية ومن ما ذكره كثير من المعلمين المربين، وإن كانت هذه الأداب متعلقة بأداب المعلمين أو أداب المتعلمين، فذكروا أشياء تتعلق بضرب الولد، ومنها لا يكون الضرب مبرحا، لا يكسر عظما ولا ينهش لحما، وأن لا يعاقب الولد وأن يضرب أكثر من الحد، وأن لا يرفع العصا يعني حتى يظهر شعر إبطيه لأنه يكون الألم شديدا عليه، وأن لا يضرب مثلا في الوجه، وهناك مواضع ينبغي أن تتقى فالإنسان لا يضرب في الوجه، ولا يضرب بالوسائل الحادة كأن يضرب مثلا بالحديد أو يعاقب مثلا بالنار. وهذا موضوع في الحقيقة جيد لو كان لي يعني كلام فيه لا أسهبت في ذكر الحديث عنه، وإن كان هو في الحقيقة قد ينافي في معظمه هذه المظاهر التي نتكلم عليها الآن، وهي مظاهر الرحمة بالطفل، لكنه قد يكون هناك شيء من الضرب لأن الولد قد يحتاج إلى الضرب أحيانا، لكن هذا الضرب ينبغي أن يكون في إطاره الشرعي المعتدل الذي يربي الولد ويزجره ويجعله مستقيما، فأن لا يضرب أصلا كما يقول الكفار عن الولد لا يضرب في كل الأحوال، هذا أمر لا يستقيم، لأنه عندنا في الشرع أن الوالد لابد أن يضع الصوت في البيت حتى يزجر الأولاد ويهددهم به، لأن الولد أحيانا إذا رأى الانسياب ورأى التغافل فإنه قد يزيد في طيشه وفي عبثه، وربما وصل به الأمر إلى التجرؤ على والديه وربما أساء لهم المعاملة، فإذا وقفوا له بالمرصاد وأدبوه وأنبوه ربما عاد إلى رشده. وهذا كما قلت موضوع جدير بالاهتمام، وهذا الذي ذكرته قد يكون فيه شيء من الجواب على سؤال الأخ بارك الله فيه. هل من خلق الرحمة تعليم الابن اللغة الأجنبية؟ تعليم الولد واجب لا شك، يعلم ما ينفعه، فيعلم العلوم أو العلم الذي يحتاجه الذي فيه صلاح دينه ودنياه، وهو علم الدين وهو علم الشريعة، ويحفظ كتاب الله عز وجل أو بعض القرآن، ويعلم الفقه وما يحتاجه في دينه من صلاة ومن عقيدة وتوحيد وما إلى ذلك، ويعلم العلوم الأخرى التي يحتاجها في دراسته إذا كان يدرس. وأما اللغة الأجنبية إذا كان يريد أن يعلمه لكي يتخذها لغة علم يتعلم بها ويجعلها وسيلة لا بأس من ذلك. أما إذا كان يعلم اللغة الأجنبية فرنسية كانت أو إنجليزية، من أجل أنه يرى أن من التحضر ومن المدنية ومن التقدم كما يقولون أن يتعلم اللغة الأجنبية أو اللغة الفرنسية على حساب لغته الأم التي هي لغة القرآن. فأظن أن هذا من التقليد الأعمى ومن التشبه بالكفار، لا ينبغي أن يكون. وحتى إذا علم اللغة الأجنبية يحرص الوالدان على أن يقول له هذه لغة علم وليست لغة خطاب، لا أعلمك هذا لتتكلم مع الناس بمثل هذا. فأنت تعرف مثلا أن هذا الكأس يقال له كذا وهذه القارورة يقال لها كذا، لكن أنت في كلامك لا تتكلم إلا بالعربية، لا تتكلم إلا بالعربية، حاول ألا تنطق إلا بالعربية. لكن كما يقال أن الصورة الآن الموجودة في الشارع هي يعني صورة نقلت إلى أولادنا ونحن جانب في هذه المعادلة، لأنه إحنا ما عودنا أولادنا على النطق بالعربية. يعني إحنا عندنا كلمات أحيانا تجري على ألسنتنا نتكلم فيها بالفرنسية على أساس أنها لغة أنها لغة عربية وليست كذلك. من طريف ما يذكر يقول أنه جاء أجنبي مرة إلى الجزائر وأراد أن يبحث ما أدري من لبنان ولا من بلد عربي، وهذه طرفة يعني ليست ربما حقيقة، قال يسأل وقد تكون حقيقة، سأل يعني شرطي مرور هكذا عن السفارة أين توجد، يعني قال أريد يعني أن تدلني على السفارة الفلانية كذا منها، وكان هي قريب من تواجد ذلك الشرطي. قال يقول له قال له اسمع، قال له وهذا ترجاه، قال له رجاء أن تكلم بالعربية لأني أنا لا أفهم لغة أخرى لا فرنسية ولا إنجليزية. قال له باد بروبلم، قال له شوف روح ديركت، قال له تصيب واحد الكارفور كاين واحد الفروج هكذا تدور على الدروات تصيب واحد ليمابل، قال له تما هذه قابل العربية، هذه اسمها هو عنده عربية، لكن انت لما ترى تصيب هذه حقيقة. يعني احنا ما يقولوش يعني روح كما يقولوا في الغرب يقولوا نيشان، احنا نقولوا قبالة، وكان قبالة أقرب للعربية من نيشان. والغرب يقولوا قيسوا معنى رميه، احنا نقولوا قيسوا بمعنى لبسوا اسم العكس. يعني احيانا الكلام احنا عندنا هذا الدارج مخلوط كما يقول، احيانا نصيب اصله تركي واحيانا نصيب اصله فارسي واحيانا نصيب اصله فرنساوي واحيانا نصيب لاتيني، والضحيه هي لغتنا الام اللغه العربيه، هذه اللغه الغنيه العظيمه التي انزل الله سبحانه وتعالى بها اعظم كتاب وهو القران، ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. فقلنا إذن أن على الوالدين أن يحرص كل الحرص على تعليم أولادهم اللغة العربية وتحبيبها إليهم. أنا الآن في الطريق كان عندي موضوع أقرأه هكذا، كتبه أحد إخواننا مهتم باللغة العربية، يعني تجد المقال لما تقرأه تجد في نفسك حرقة، حرقة كبيرة، سماها يعني العنوان الموضوع العدوان على بنتي عدنان على اللغة العربية، يعني كيف صار حالها بين أهلها حتى بين المثقفين الذين ينتسبون إلى اللغة العربية، وهمهم في ذلك أنهم يقولون إحنا نريد أن نوصل الخطاب إلى الناس أن يفهم الناس، لكن لا يهم كيف نخاطبهم ولا كيف يفهمون دون أن نحملهم على تعلم هذه اللغة العربية، دون أن نحفزهم أو نشجعهم على تعلم هذه اللغة، وهي لغة عظيمة كما قال عنها حافظ إبراهيم، أنا البحر في إحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. وهذه قصيدة جميلة في الإشادة بهذه اللغة، لغة العرب التي أنزل الله عز وجل بها القرآن الكريم. نعم قلوا ما عشت خلاص يا هذا ما فهمت السؤال. ولد عمره أقل من 3 سنوات فكيف يعامل من ناحية التربية؟ والله أنا عندي موضوع في مثل هذا، يتكلم عن مسألة التربية في هذه المراحل المختلفة. الولد في السنة الأولى ليس كالولد في السنة الثانية، والذي في الثانية ليس كما في الثالثة، والثالثة ليس في الرابعة، وهكذا دواليك. لأن مرحلة الطفولة فيها مراحل، وهي مراحل نمو للطفل، والنمو والتعليم والتربية لابد أن يوافق مستوى نموه. فأنت إذا كان في السنة الثالثة لا تستعمل معه أساليب التربية التي تكون في العمر الأول، ولا تستعمل معه أساليب التربية التي تفوقه سنا، لأنه لا يستطيع أن يتجاوب معها. والطفل كما يقول كثير من التربويين، ونحن لابد أن نستفيد من تجارب الغربيين في هذه الأمور، لا على أن نأخذ مثلا منهم هذه الوسائل أو هذه الأساليب كيف يربون، لأن هذا لنا، نحن أمة لنا تربية كاملة تهتم بالطفل وتهتم بالإنسان قبل ولادته إلى أن يموت، كل موجود في كل مراحل العمر، إلا وتجد في الشريعة ما يصلح لهذا الإنسان، ولو كان يعني وهو في البطن عندما يخرج كيف يفعل يقوم به الإنسان، ما الذي يؤديه نحوه من واجب التربية والرعاية والتأديب في جميع مراحل العمر، هذا موجود. لكنهم عندهم بعض الدراسات التي تثبت مثلا أن الولد لما يكون مثلا في السنة الثالثة، أنا كان عندي كتاب قبل أيام أقرأ فيه، فوجدت يعني أن بعض الغربيين يعني وصل إلى أن يقول مثلا الولد في السنة الأولى كم يسمع من كلمة، وكم يدخل يعني هذا المخ الصغير تاعو الجهاز هذا كم يحفظ من كلمة، فيقول مثلا في العام الأول مثلا عنده 300 كلمة أو 100 كلمة، وفي العام الثاني عنده كذا، ويوصل العام الثالث عنده 900 كلمة يسمعها ويعيها، وكلمة أخرى يسمعها ولا يعيها. فأنت لو تمشي مع هذه المعلومات هذه وتحاول يعني أن تكون ما يصل إليه من حجم الكلمات والمعلومات يكون أكثرها في الخير وفي المعروف وفي الأداب وفي جميل المنطق، هذا الولد يصلح. وأنت تعرف بعد ذلك أنه لا يمكن أن تزيده أكثر من ذلك، لابد أن تنتهي، لأن الضغط عليه ربما يولد الانفجار. ولهذا كان أبو حمد الغزالي في الإحياء لما يتكلم عن مسألة اللعب عند الأولاد، يقول اللعب عنده حد لا ينبغي أن يتجاوز. قال لك وإكراه الطفل على التعلم والحفظ والذهاب إلى الكتاب وصرفه عن اللعب واللهو كلية، قال هذا يجعله بعد ذلك يعني يختل يعني يحدث له خلل في مزاجه، وربما حاول التخلص من القراءة والحفظ رأسا فلا يرجع إليه. وعنده كلام في هذا جميل، يعني أنا ما نقلته عندي لأنه ليس من موضوعي، لكن الذي يدل على أنه كل سن إلا وله طريقة إلا وله أسلوب من التربية التي تلقن للطفل. وهذا ما ظنه كتب أهل العلم الذين كتبوا في تربية الأولاد، كتبوا يعني أشياء جيدة، وعندي بعض المراجع التي تصلح يعني لأن يقرأها المربون وأن يتعلمها، لا سيما الآباء والأمهات في طريقة تعليم الصبيان وتأديب الصبيان وتربيتهم. وهذا موضوع لابد كما قلت أن يهتم به. تقسيم الهبات بين الأولاد هل هو بالتساوي أو حسب الميراث؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، يعني في مسألة الهبة هل يسوى بين الذكر والأنثى أو يعطى لهم على حسب الميراث. والذي يعني أعتقده وأنه القول الراجح في هذه المسألة هو أن يعطى لهم على حسب الميراث، على حسب الميراث، ولا يعني يعطى لهم بالسوية، لأن إعطاءهم على حسب الميراث هو في حقيقة عدل، هو في الحقيقة عدل، لأن الله عز وجل نص عليه. التخفيف في الصلاة هل هو على إطلاقه كمن لا يطمئن في صلاته، ولكن يستدل بهذا الحديث وهو يسرع في الصلاة؟ لا، هو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف أو كان يتجوز في صلاته ليس معنى أن هذا سيخل بخشوعه أو يسرع في صلاته حيث يترك الطمأنينة ويترك الاعتدال، لا، ليس هذا المقصود. يعني هو لو كان يعني يريد مثلا أن يقرأ في الركعة الأولى مثلا بسورة الملك يقرأ بسورة الانشراح مثلا، وهذا قرآن وهذا قرآن، فتجوز في صلاته، هذا المقصود. هل من الرحمة تعليم الطفل القراءة والكتابة وضربهم عليها أقل من 7 سنين؟ يعني هو لا شك أن 7 سنين يتعلم الكتابة ويتعلم يعلم، لكن لا ينبغي أن يضرب، لأن تعلم الكتابة هذا لابد له من رفق. والآن يعني أهل التربية يعني قد يذكرون بالتحديد السن الذي يمكن للولد أن يكتب وأن يقرأ وأن يتعلم وأن يحفظ، يعني ليست كل السنوات صالحة. ثم هناك أيضا يقع أحيانا التمييز أحيانا بين الأولاد، كان عندهم نجابة وعندهم ذكاء زائد، هذا قد يتعلم وقد يسبق غيره في التعليم، فلابد من التفطن لمثل هذا. قال: ما نصحتكم في التعامل مع الطفل إيقاظه لصلاة الفجر مع الجماعة؟ الطفل إذا كان دون 7 أو كان حتى بعد 7 إلى 10 وحتى ما لم يكن يعني مكلفا بالغا، هو كلما زاد في العمر كلما يحرص الإنسان على أخذه للمسجد، لكن إذا كان صغيرا يحب النوم مثلا أقل من 7 فالإنسان يحاول أحيانا يعني هذا بين 7 إلى 10 أن يأخذه معه إلى الصلاة، أن يأخذه، لكن أن يوقظه دوما وربما يزعجه بإيقاظه هذا ما يحاول يعني أن يضغط عليه في هذا حتى يكبر، لما يصل إلى 10 يبدأ شيئا فشيئا، وإن تركه مثلا لبعض الأيام لكسل أو لتعب أو لإرهاق فيتركه، لأن زجره على ومؤاخذته على تركه الصلاة هذا بطبع هذا يكون بعد البلوغ، وإن كان يضربه عليها إذا بلغ 10 كما هو معروف. ما هو السبيل إلى توفيق الزوجين في تربية أبنائهما في العقيدة الصحيحة؟ السبيل هو أن يتفق الرجل والمرأة على طريقة في التربية وفي التعليم، لأنه لا ينبغي للولد أن يرى صورة مناقضة في توجيهه. إذا كان الأب يقول افعل والأم تقول لا تفعل هذا ما يصلح. كان بعض الأبناء مثلا الأم لما تضرب ابنها على خطأ ارتكبه يأتي الولد يقول لا تضربه، ما دام أنا هنا لا يضرب، وربما قد يضرب أمه يضرب يعني أم الطفل أمام الولد، هذا سلوك مرفوض لا ينبغي. وكذلك إذا ضرب الوالد ابنه لا ينبغي للأم أن تتدخل تقول لا تضربه، لا، الولد له تربيته والأم لها تربيته، بشرط أن يكون العقاب ويكون التأديب ويكون التوجيه على حق وليس فيه باطل وليس فيه ظلم وليس فيه جور، لابد أن يكون اتفاق بين الرجل والمرأة في التربية. متى توافق الرجل مع زوجته في تربية أولاده، سواء في التلقين سواء في التأديب سواء في إصدار العقوبة في كل شيء، إذا تم التوافق تصلح تربية الولد ويصلح الأولاد. ولهذا مثلا إذا عاقبت الأم ولدها على فعل وقع فيه وكان خطأ فلا يمكن، حرمته مثلا من الطعام، ما يأتي إلى الأب ويقول له أنا أعطيني الطعام، قال لا، عاقبتك أمك اذهب إلى أمك وهي معها الحق، لأنه بعد ذلك يدرك أنه لا يمكن أن يأتي إلى أمه أو يفر إلى أبيه أو العكس، يعلم أنه ما يجد عند والده يجد عند والدته، وهذا أقوم له وأصلح له، لأنه إذا وجد الاختلاف بينهما فتسوء حالة الطفل بعد ذلك. حكم ترك الولد خارج البيت بعد غروب الشمس، نعم هذه ليست من التربية، الأولاد يعني عند الغروب يؤخذون إلى البيوت يعني حتى تأتي الظلمة فيخرجهم الإنسان، أما أن يتركهم هكذا هملا في الشارع ثم بعد الغروب لا زالوا يلعبون أو عند الغروب يلعبون في الخارج هذا من إساءة إليه. هل صحيح أن اللعب له دوره في التربية والنمو عند الطفل الصغير؟ هذا نموذج، وأنا ذكرنا نموذج من لعب الصبيان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحسين في الشارع يلعب مع الأطفال والنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه، ذهب إليه واعتنقه. فاللعب أحيانا إذا كان قليلا ليس على حساب الجد والنشاط والأعمال الواجبة ما فيه ضرر. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يترمون بالبطيخ، لكن إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، وكانوا يقولون إنك لا تمازحنا، فيقول أمازحكم ولا أقول إلا حقا، كان يمازحهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الإنسان يلهو أو يضحك أو يلعب ببعض الأشياء المباحة، هذا كما يقول لتغيير النشاط، لإزاحة وإزالة الملل والكهابة التي قد تحل بالنفوس أحيانا، لهذا لابد من الراحة ولابد من الاستجمام، لكن بتوفر الضوابط الشرعية المعروفة في ذلك. بقي هذا سؤال أخير، قال هذا: كيف نجمع بين قولكم أن الله لا يستجيب دعاء الوالدين على ولده وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المستجاب دعوة الوالد على ولده؟ دعوة الوالد على ولده يعني إذا كان يدعو له بحق، يعني لا يكون في حالة غضب، يدعو له بالخير ويدعو له بالصلاح، هذا الدعوة المستجابة. لكن لما يكون في حالة الغضب هو لا يريد في الحق الإساءة إلى ابنه، لا يريد الإساءة إليه، لكن لما أغضبه دعا عليه، قال مثلا ائتني بتلك الحاجة أو بذلك الشيء، ما لم يأته يدعو عليه يقول له إن شاء الله ما تشوفش الربح قاع، خاصة إذا كان اسمه رابح يقول له لا تربحك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يسمي الرجل ابنه رباح، يقول له لا تربحك، هذا دعاء عليه. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يعني لو يستجيب لعبده في مثل هذا خلاص هذاك ما يزيدش يطلع عليه الربح قاع، أنا استجيب كيفاش يجي الربح، وخسارة كبيرة يعني ربح يعني لا، وأطلقها يعني في الدنيا وفي الآخرة، ما تربح لا في الدنيا ولا في الآخرة. إيه لكن لما يكون الوالد مثلا قد ظلمه ابنه ثم خلى بنفسه ودعا الله عز وجل عليه بالشر، يقول هذا ابني ظلمني وجار علي وكذا يا ربي كذا كذا، هذا خطر عليه، نسأل الله عز وجل السلام. وكذلك إذا دعا له بالخير، كاين أباء والحمد لله يعني يبلغون من الكبر عتية ويكون عندهم صلاح، تراهم يعني يدعون لأولادهم دعاء صالحا كثيرا كبيرا، وهذه يكون عندهم صلاح في ذريتهم وفي أحفادهم. وإحنا أحيانا لما تصيب الصلاح في الأولاد وتصيب الصلاح في الذرية إنسان يغفل يقول مين جهة الصلاح، ولعله قد تكون دعوة والد صالح أو جد صالح لأبنائه وذريته. الإنسان لابد أن يعود لسانه الكلام الجميل والدعاء الصالح، حتى إذا كما قال ما ربحش فيها تسلك على خير ما عندك ولو، لكن إذا أنت دعوت بإخلاص وحققت الشروط فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهذا الدعاء. نعم، قال نريد كلمة حول تربية الأولاد في ظل الغزو الناتج عن القنوات الفضائية، عن الطفل إذا حرم من المشاهد سيفعل ذلك عند الأقارب والجيران الذين لا يراقبون أجهزتهم. والله هذا أيضا من الموضوعات الخطيرة يعني. هذا الآن القنوات الفضائية وهذه الشبكات التواصل بما فيها الإنترنت وما إلى ذلك، بقدر ما قد يكون فيها من الخير بقدر ما يعظم فيها الشر أيضا، شرها كبير ومستطير. لماذا؟ لأن أولا الذين يتحكمون في هذه القنوات وفي هذه الأجهزة لا يموتون بصلة إلى شريعة الإسلام وإلى دين الله عز وجل، غرضهم فيها هو نشر ما يعتقدون وما يتصفون به وما يدعون إليه، وأكثره في الانحلال الخلقي والعقدي. وهذه لا شك أنها أضرار وسموم تزف إلى ديار المسلمين. يعني في الزمن الماضي لما كان الاستعمار يدخل بلاد المسلمين يأتي إليهم بالعادات وبالتقاليد ويجعل أناس يعني ممن يأتي بهم في تلك المنطقة، أو ربما بعث بعض الناس الذين يكونوا في ذلك إلى ذلك البلد فيأتون بالموضات. هذا يتطلب منه وقت طويل وكثير يعني حتى تترسخ تلك العادات في ذلك المجتمع، لكن الآن هذا الأمر لم يعد موجودا. يعني الآن ما تحتاج لتأتي بجنود وتأتي بجيش كبير لتحتل بلاد المسلمين، قد تستطيع أن تحتل أي بلد من بلاد المسلمين بهذه القنوات، توصل إليهم الإعلام وتفعل بهم ما تريد. ثم الشيء الذي يحز في النفس أن المسلمين كانوا يعيشون في غيبوبة، يعني ما وسائل الإعلام هذه ما استطاعوا إلى حد الآن أن يتحكموا فيها على الأقل، أو أن ينشروا الخير الذي لديهم عبر هذه القنوات، وإن وجدت فهي قليلة وقليلة. نعم قد يقال أن هناك بعض الأمور التي تحول دون أن يعطى لأبناء المسلمين ما يعطيه مثلا الكفار والعجم لأبنائهم ولأولادهم، لأن احنا عندنا تضييق في هذه الأشياء، فليس كل ما يشاهد وكل ما يحبه النفس وتحبه النفس من مشتهيات تكون مشروعة. لا، هم عندهم كل شيء، هو الولد الصغير يرى مفاتن المرأة ويرى ما يضر وينفع ويقول يعني الولد له حرية خليه هو الذي يختار، فهذا ليس عندنا. هذا الولد نوجهه إلى الخير وندله عليه ونضيق عليه الشر ونحذره منه، فتربيتنا تختلف عن تربيته، ولكن مع ذلك ينبغي أن يتفطن وأن يتنبه المسلمون إلى إيجاد فضاء أو إلى إيجاد قنوات أو وسائل إعلامية تقرب وتحبب للمسلمين مبادئ دينهم وأحكام شريعتهم وكل ما يتعلق بالمباح. يعني إحنا لو مثلا نقوم يعني يقوم مسلمون بتصوير مثلا مناظر طبيعة في بلد من البلدان، ويأتي المعلق ليتكلم بلسان الشرع ويقول أن هذا الذي ترون هو آية من آيات الله عز وجل، والله عز وجل ذكر الجبال في القرآن وذكر لها أوصاف وذكر الحيوان وذكر الأودية وذكر كذا، وتجمع وتأتي بالأحاديث والآيات التي تتحدث في هذا الأمر، وتأتي بكلام أهل العلم وتستدل له بما هو موجود من الاكتشافات العصرية، ترى الناس بعد ذلك يعني ينجذبون إلى رؤية أو سماع مثل هذه الأشرطة. لكن للأسف الآن تجد أن مثل هذا التعليق غائب الآن عن هذه الأمور وعن هذه التحقيقات أو عن هذه يعني الأفلام التي قد تذكر أشياء من مثل هذا، فبالتالي صار المسلمون ليس عندهم شيء، والموجود هذا الذي بين يديهم لا يحقق لهم هذا المرجو ولا يحقق لهم هذا الخير، فلذلك تراهم منسابين وتراهم يعني متفرغين لهذه الأشياء، فيرون منها الصالح والطالح وربما الطالح يكون أكثر من الصالح، ويرون فيها ما لا يرضى من القول أو من الفعل أو حتى بعض الحركات التي لا تدل على حياء وحشمة، يبتلى بها المسلمون في ديارهم، وإن لم تكن في بيوتهم ففي بيوت جيرانهم كما قال الأخ. هذا مما يؤسف له، لكن الأمل في الله عز وجل، وتحسين الظن أيضا ببعض المسلمين الذين في الحقيقة يفكرون تفكيرا جادا لإعادة هذه الأمة إلى رشدها، والعمل على توفير ما يصلح لها إن شاء الله من الوسائل والأسباب التي تجعلها وتمكنها من طاعة الله عز وجل وعبادته ونشر الخير في ربوع هذه الأرض التي يعيشون فيها. والله تبارك وتعالى أسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم في أعماركم وفي أولادكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تربية أنفسنا وتربية أولادنا، وأن يسود بيننا وبين الناس وبيننا وبين أولادنا مثل هذه المعاملات الرحيمة من مظاهر الرحمة والرفق بالأولاد والشفقة عليهم كما سمعناها من نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على النبي البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما أفاد وأجاد وعلى هذه الكلمات النافعة، وبارك الله له في علمه وعمله ووقته. أيها الإخوة الكرام، دائما بعض التنبيهات والملاحظات. قد تحذر الإخوة جاء القاعة للنساء، وذكر الإخوة أيضا بعدم الانصراف قبل أن ينصرف المحاضر، وعدم التجمع أمام القاعة حتى لا يحرج إخوة المرضين. إلى محاضرة مساء إن شاء الله جل وعلا، والتي تكون بإذن الله.